تخيلوا أن يوضع على عاتقكم مشروع هائل لتغيير العالم بأكمله.
مشروع بهذا الحجم يتطلب بالتأكيد تخطيطاً دقيقاً.
بالضبط، مطلوب منكم أن تواجهوا إمبراطوريات ضخمة وثقافات شديدة التعقيد، وأن تنشروا رسالة من المفترض أن تغير مجرى التاريخ البشري.
شيء مرعب صراحة.
جداً، يعني المرء يكون متحمساً ويجهز نفسه للانطلاق بقوة، لكن أول تعليمة يتلقاها هي اجلس مكانك وانتظر.
بداية محبطة جداً لأي استراتيجية توسع أو تأثير، أليس كذلك؟
100%، هذا غير منطقي إطلاقاً بمعاييرنا اليوم عن الكفاءة والسرعة، يعني لماذا الانتظار؟
وهذا الموقف العجيب هو بالضبط ما نناقشه اليوم في هذا الغوص العميق في المصادر.
أهلاً بكم جميعاً في هذا النقاش الجديد. نحن اليوم نتناول قراءة تحليلية دسمة جداً قدمها الدكتور كريغ كينر.
نعم، قراءة تحلل الفصلين الأول والثاني من أحد أكثر النصوص التاريخية تأثيراً، وهو سفر أعمال الرسل.
الهدف من نقاشنا اليوم ليس مجرد السرد التاريخي للأحداث، بل استكشاف كيف تحولت مجموعة محلية صغيرة جداً في الشرق الأوسط إلى حركة عالمية عابرة للثقافات.
طيب، وهي حركة لم تعتمد على القوة العسكرية أو النفوذ السياسي المعتاد.
صح.
بل اعتمدت على قوة من نوع مختلف تماماً، قوة مكنت هؤلاء الأفراد من اختراق حواجز اجتماعية وعرقية ولغوية كان ينظر إليها في العالم القديم على أنها مستحيلة الكسر.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأننا نحتاج أولاً أن نفهم حجم الخطة والوجهة الجغرافية المطلوبة منهم قبل أن نتحدث عن القوة التي حركتهم.
نقطة ممتازة، السياق الجغرافي مهم جداً هنا.
عندما كنت أقرأ هذه المصادر رأيت انتقالاً سردياً مذهلاً. الجزء الأول من هذه القصة، وهو إنجيل لوقا، ينتهي في نقطة جغرافية ودينية مغلقة جداً.
الهيكل في أورشليم.
بالضبط، نقطة محلية بامتياز. لكن بمجرد فتح سفر أعمال الرسل، وتحديداً الآية 8 من الفصل الأول، نجد أطروحة مختلفة تماماً.
أطروحة تقلب الموازين.
نعم، الانتقال من هذا الإرث المحلي إلى، كما يصفه النص، أقاصي الأرض، الأمر يشبه تماماً سباق التتابع.
سباق التتابع، التشبيه هذا يعجبني.
يعني الجزء الأول من السباق انتهى، والآن يتم تسليم العصا للعدائين التاليين.
والمهمة ليست الاحتفاظ بالعصا في أورشليم.
أبداً، بل الركض بها إلى عوالم مجهولة.
طيب، ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو فهم العالم القديم لمصطلح أقاصي الأرض.
كيف كانوا يفهمونها؟ لأننا اليوم بخريطة العالم الواضحة قد نسيء الفهم.
بالضبط، نحن في عصر خرائط جوجل وتحديد المواقع نعتقد أننا نعرف كل شيء. بالنسبة لجمهور القرن الأول الميلادي، روما لم تكن هي نهاية العالم،
مع أنها كانت مركز قوة الإمبراطورية.
نعم، روما كانت العاصمة السياسية، لكنها كانت مجرد محطة أو تلميح لما هو أبعد. العالم القديم كان واعياً جداً بوجود حضارات شاسعة وقوية خارج نطاق الهيمنة الرومانية.
وهذا ما تفصله المصادر التي بين أيدينا بشكل مثير حقاً. يعني كانوا يعرفون طريق التجارة نحو الهند مثلاً.
أيوة.
وكانوا منى دراية بوجود الصين في أقصى الشرق. الخريطة كانت أوسع بكثير مما قد نتخيل.
أوسع وأكثر تعقيداً، ليس فقط جغرافياً، بل سياسياً وعسكرياً. يعني المصادر تذكر تحديداً مملكة ماروي النوبية القوية في الجنوب.
أوه، فيما يعرف اليوم بالسودان وأفريقيا.
تماماً، الإمبراطورية الرومانية بكل غطرستها وقوتها العسكرية حاولت التوسع جنوباً في عهد الإمبراطور أغسطس.
وماذا حدث؟
واجهت مقاومة شرسة جداً من هذه المملكة، لدرجة أن الرومان اضطروا للتراجع وعقد معاهدات سلام واتفاقيات تجارية معهم، لم يتمكنوا من إخضاعهم أبداً.
واو، هذا يضع الأمور في منظور مختلف.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك روابط تجارية تمتد إلى سواحل شرق إفريقيا حتى تنزانيا الحالية.
إذن الخريطة كانت مرعبة حقاً.
جداً، لذا عندما يطلب النص من هذه المجموعة الصغيرة الوصول إلى أقاصي الأرض، فهو يضع أمامهم خريطة مليئة بإمبراطوريات لا تقهر وشعوب لا يتحدثون لغتها
ولا يعرفون ثقافتها حتى. وهذا ما يعيدني إلى النقطة التي بدأنا بها. يعني إذا كانت الخطة بهذه الضخامة وتشمل شعوباً لا تخضع حتى لروما، فلماذا الانتظار؟
سؤال منطقي.
يعني إذا طلب مني مديري مشروعاً بهذا الحجم، فالمنطق يقول أن أبدأ بجمع فريقي والسفر ثوراً. فكرة الجلوس والانتظار تبدو غير بديهية وتتنافى مع أي حس بالمسؤولية أو الاستعجال.
هي غير بديهية إذا كنت تعتمدين على الموارد البشرية وحدها.
طيب،
لكن النصوص تؤكد على مبدأ جوهري هنا. الاعتماد على القوة البشرية المجردة لإنجاز مهمة بهذا الحجم كان سيؤدي إلى فشل كارثي محتوم،
لأنهم مجموعة صغيرة ومضطهدة أساساً.
بالضبط، هذه المجموعة كانت بحاجة إلى أداة تمكين لا يمكنهم إنتاجها بأنفسهم. الانتظار كان لطهيحة المساحة لاستقبال الروح، والمصادر تستخدم هنا مفهوماً اقتصادياً وقانونياً مثيراً جداً.
المفهوم الاقتصادي، نعم.
وهو فكرة أن هذا الروح يعطى كعربون.
العربون، الكلمة التي نستخدمها في عقود البيع والشراء اليوم لضمان الجدية، صح؟
صح، تماماً. الكلمة اليونانية في المخطوطات القديمة هي أربون.
أربور، نص نطقنا تقريباً.
نعم، وهي مأخوذة حرفياً من الوثائق التجارية القديمة، وتعني القسط الأول الذي يضمن تسديد باقي المبلغ لاحقاً.
فكرة عميقة.
الفكرة العميقة هنا هي أن هذه المجموعة من خلال الروح تتلقى تذوقاً مسبقاً للواقع الآتي. إنهم يختبرون مبدأً حدث بالفعل ولكن ليس بالكامل بعد.
تذوق مسبق للمستقبل.
القوة التي وعدوا بها هي عينة مصغرة من مستقبل يتم فيه شفاء العالم، لكي يتمكنوا من استعراض هذا المستقبل أمام شعوب الأرض في الوقت الحاضر.
يا إلهي، هذا يفسر الكثير. عندما كنت أقرأ هذه المصادر استوقفتني بشدة فكرة انتقال الروح هذه. ألا يعكس هذا بشكل مباشر قصة إلياها وإليشا في التراث القديم؟
كيف ذلك؟ وضحي أكثر.
أقصد في تلك القصة يصعد إلياها إلى السماء، لكن المهمة لا تنتهي، بل يطلب أليشا نصيباً مضاعفاً من روحه ليكمل العمل. يبدو لي أن هذا النص يتبع نفس النمط السردي تماماً.
هذه ملاحظة ممتازة جداً، وهو بالضبط ما يشير إليه الدكتور كينر في تحليله. السرد هنا مصمم ليعكس هذا النمط.
القائد يصعد والمهمة تستمر.
نعم، القائد وهو يسوع يصعد ويترك روحه لأتباعه ليكملوا مسيرة كسر الحواجز ونشر الأخبار السارة. لكن من المهم أن نوضح أن الانتظار لم يكن خمولاً.
لم يجلسوا مكتوفي الأيدي.
لا أبداً، لقد كانوا يستعدون بطريقة عملية جداً وغير معتادة. أولاً، أعادوا هيكلة القيادة لسد الفراغ واختيار التلميذ الثاني عشر.
وثانياً،
وهو الأهم، كانوا مجتمعين في صلاة مستمرة، صلاة مشتركة تجمع رجالاً ونساءً معاً في نفس المكان.
وهذا أمر لم يكن مألوفاً
إطلاقاً. في السياق الديني لذلك العصر كان هذا نادراً، وهو إشارة مبكرة إلى أن هذا المجتمع الجديد سيكسر الكثير من القواعد.
طيب، وفترة الانتظار هذه انتهت بانفجار حدث في يوم 50.
انفجار بالمعنى الحرفي والمجازي.
المصادر تصف مشهداً درامياً بثلاث علامات فائقة للطبيعة: صوت رياح عاصفة، وما يشبه ألسنة النار، والتحدث بلغات أخرى. الرياح والنار تبدو كعلامات كلاسيكية للحضور الإلهي.
أيوة، الرياح العاصفة تستدعي فورا رؤيا النبي حزقيال في الفصل 37.
رؤيا العظام الجافة؟
بالضبط، حيث تهب الرياح على العظام الجافة لتبعث فيها الحياة وتخلق مجتمعا جديدا من العدم. والنار في التراث القديم هي علامة الحضور الإلهي المكثف والدينونة،
مثل جبل سيناء.
صح، لكن الملاحظة في المصادر أن هاتين العلامتين، الرياح والنار، حدثتا مرة واحدة فقط كأعلان افتتاح،
ولم تتكرر في باقي الصفر.
مظبوط.
لكن العلامة الثالثة هي التي استمرت،
التحدث بلغات أخرى.
نعم، التحدث بلغات أخرى. عندما قرأت هذا فكرت في الأمر وكأنه جهاز ترجمة فوري إلهي.
تشبيه طريف.
لكن الهدف لم يكن مجرد توصيل معلومات، صحيح؟ يعني لو كان الهدف إيصال رسالة فقط لكان الروح أعطاهم لغة واحدة عالمية يفهمها الجميع.
منطقي جدا.
لكنه جعلهم يتحدثون بلغات كل شعوب الأرض الحاضرين. هذا يبدو وكأنه استهداف لشيء أعمق من مجرد الفهم العقلي.
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أننا أمام لحظة لاهوتية وتاريخية عبقرية.
كيف؟
هذا الحدث يعكس تماماً، بل ويعاكس ما حدث في قصة برج بابل القديمة المذكورة في سفر التكوين.
لحظة، هذا يعني أنه عكس حرفي للعنة بابل.
تماماً.
في قصة بابل اجتمع البشر لبناء برج بدافع الكبرياء، فنزلت القوة الإلهية وشتتت لغاتهم لتقسيمهم ومنعهم من التواصل. اللغات كانت أداة للتفريق.
أداة للتفريق ولعنة. أما هنا في يوم 50 تنزل القوة الإلهية وتتفرق اللغات مجددا، ولكن هذه المرة لجمع الناس وليس لتشتيتهم.
واو، لجمع الناس؟
الروح يتحدث بلغات كل الأمة تحت السماء ليخلق وحدة عابرة للثقافات. اللغات المتعددة هنا لم تلغى، بل تم الاحتفاء بها واستخدامها لبناء مجتمع جديد.
مجتمع لا تشكل فيه الاختلافات الثقافية جدارا فاصلا، بل جسرا للاندماج.
بالضبط.
لكن هذا يطرح تساؤلا كبيرا حول رد فعل الجمهور المتواجد في أورشليم آنذاك. نحن نتحدث عن حشود متعددة الثقافات رأت وسمعت هذا المشهد المربك. كيف تم تفسير هذا لهم؟
هنا يأتي دور خطاب بطرس.
المصادر تشير إلى أن الخطاب الذي ألقاه بطرس لتفسير الحدث كسر كل الأعراف الاجتماعية، لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا.
تفضلي.
نحن نتحدث عن مجتمع القرن الأول، مجتمع هرمي أبوي وطبقي بامتياز. هل تقبل هذا المجتمع فعلاً أن يقف العبيد أو النساء ليتحدثوا بسلطة إلهية لمجرد أن بطرس ألقى خطاباً؟ ألم تكن هناك مقاومة ضخمة؟
بالطبع، كانت هناك مقاومة وصدمة ثقافية هائلة. خطاب بطرس لم يكن مجرد كلمات وعظية، بل كان زلزالاً اجتماعياً.
زلزال؟
نعم، هو اقتبس من نبوءة النبي يوئيل القديمة والتي تقول إن الروح سيسكب على كل بشر.
كل بشر.
هذه الكلمة كل حطمت ثلاثة جدران خرسانية في ذلك المجتمع.
ما هي؟
أولاً حاجز الجندر. النبوءة تقول يتنبأ ابنوكم وبناتكم. فجأة النساء والرجال على نفس المستوى من التمكين الروحي.
هذا راديكالي جداً لذلك العصر.
ثانياً حاجز العمر. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاماً. الحكمة والسلطة لم تعد حكراً على كبار السن فقط.
وثالثاً، وهو الأكثر راديكالياً كما أشرت أنت،
كسر الحاجز الطبقي بذكر العبيد والإماء.
التفصيل اللغوي في المصادر حول كلمة أما أو خادمة مذهل جداً هنا.
نعم، هذا رابط نصي دقيق ومقصود.
حدثني عنه.
كلمة اليونانية المستخدمة في خطاب بطرس للإشارة إلى الأمة لم تستخدم في هذا السياق في كتابات لوقا، وهو مؤلف السفر، إلا في موضع واحد فقط سابقاً.
أين؟
للإشارة إلى مريم وليدة يسوع، عندما قالت عن نفسها أنا أمة الرب.
يا إلهي، ربط عجيب!
لوقا يربط الكلمتين عمداً ليجعل مريم هي النموذج الأمثل والقدوة لهذا المجتمع الجديد.
الكنيسة كلها مدعوة لتكون مثل هذه الأمة.
بالضبط، في خضوعها واستعدادها لخدمة الهدف الأعلى بغض النظر عن الطبقة أو الجنس.
وبطرس لم يكتفي بهذا، بل استخدم أسلوب المدراش لربط هذه الأفكار وإقناع الجمهور اليهودي المتشكك، صحيح؟
نعم، صحيح.
أقصد هذا الأسلوب المعقد في التفسير الذي يعتمد على الكلمات المفتاحية لدمج النصوص القديمة وتوليد معنى جديد يتماشى مع الحدث الطارئ.
تماماً، بطرس كان يخاطب عقلية يهودية تفهم هذا الأسلوب المعرفي جيداً. هو قام بربط المزمور 16 بالمزمور 110 مستخدماً طريقة المدراش.
وما هو الرابط بينهم؟
المزماران يشتركان في ذكر اليمين والرب. من خلال هذا الدمج المنطقي والمحكم لاهوتياً في وقتهم، أثبت لجمهوره أمراً خطيراً.
أن يسوع الناصري الذي صلب هو الجالس في اليمين؟
بالضبط، أثبت أن يسوع الناصري الذي يعرفون أنه صلب هو نفسه الجالس الآن في يمين القوة، وأنه هو المصدر المباشر لهذا الروح الذي يشهدونه يعكس لعنة بابل أمام أعينهم.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف؟
لأن رسالة بهذا العمق لا يمكن أن تنتهي بالتصفيق والإعجاب العقلي فقط. كان يجب أن تكون هناك استجابة عملية راديكالية.
نعم، الاستجابة هي المحك.
بطرس دعا الحشود قائلاً: توبوا واعتمدوا. اليوم قد نسمع هذه الكلمات ونعتبرها طقوساً دينية تقليدية.
صحيح، فقدت بريقها الصادم.
لكن المصادر تشرح آلية المعمودية في ذلك الزمن وكيف كانت تشكل صدمة هوية حقيقية. التغطيس في الماء لم يكن طقساً لليهود المتدينين،
كان ممارسة تفرض على الأمم، أي غير اليهود والوثنيين، إذا أرادوا التحول لليهودية لتطهيرهم من نجاستهم.
والمصادر تذكر أن هذا التغطيس كان يتم في برك المكفاة حول الهيكل.
نعم.
وكان الشخص يتجرد من ملابسه تماماً لينزل في الماء كعلامة على انسلاخه التام من ماضيه.
وهذا هو بيت القصيد،
يعني أن تطلب من يهودي فخور بنسبه لإبراهيم أن يفعل هذا، فهذا يعني حرفياً معاملته كوثني غريب.
هذا التحليل يضع إصبعنا على الجرح المباشر الجمهور ذلك اليوم. بطرس كان يجردهم من كل امتيازاتهم العرقية والتاريخية،
كان يكسر كبرياءهم.
هو يقول لهم: لا يوجد مقعد لكبار الشخصيات في هذا المجتمع الجديد، لكي تدخلوه يجب أن تمروا من نفس الباب وتختبروا نفس التواضع الذي يمر به الأجنبي والغريب.
مساواة قاسية.
هذا الطقس لم يكن مجرد رمز روحاني، بل كان عملية مساواة اجتماعية قاسية وفورية. الجميع يقفون على أرضية واحدة،
وهذا يفسر الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك.
الاقتصاد والاجتماع، نعم.
المصادر تصف كيف بدأوا يبيعون ممتلكاتهم لتوزيعها وسد احتياجات بعضهم البعض. لم يكن هذا نظاما اقتصاديا يوتوبيا بقدر ما كان نتيجة مباشرة لتلك المساواة.
فجأة أصبح الإنسان وقيمته أعلى بكثير من الممتلكات والعقارات،
وترافق ذلك مع ممارسة تناول الطعام معا في البيوت كل يوم.
وتناول الطعام معا في العالم القديم لم يكن مجرد وسيلة لسد الجوع كما نفعل اليوم،
كان له بعد آخر.
في الثقافة اليونانية والرومانية، المائدة المشتركة هي إعلان عهد. المصادر تستدعي قصة كلاسيكية عن محاربين يونانيين أوقفوا حربا دموية بينهم بمجرد أن اكتشفوا أن آباءهم شاركوا الطعام معا في الماضي.
يا للروعة!
مشاركة الطعام تعني التزاما لا يكسر. عندما نقرأ أن هؤلاء الأفراد الذين كان بعضهم بالأمس أسيادا وآخرون عبيدا يجلسون معا على مائدة واحدة في البيوت، فهذه كانت ثورة يومية صامتة،
ثورة تكسر كل هيكليات القوى الرومانية واليهودية آنذاك.
بالتمام.
هذه مصالحة تتجاوز ما يمكن لأي قانون سياسي أن يفرضه، لكن هذا يأخذ تفكيرنا إلى مدى استمرارية هذه القوة.
هل بقيت في القرن الأول فقط؟
نعم، هل هذه حالة مثالية بقيت حبيس نصوص القرن الأول؟ المصادر تجيب عن هذا بقفزة زمنية مذهلة إلى أوائل القرن العشرين،
تحديداً إلى حركة إحياء شارع عزوزة في مدينة لوس أنجلوس عام 1906.
شارع أزوسا، نعم.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية اختبار هذه القوة في العصور الحديثة. شارع أزوسا يقدم لنا دراسة حالة مثالية جداً.
احكي لنا عن ويليام سيمور.
قائد تلك الحركة كان ويليام سيمور، وهو قس أمريكي من أصل أفريقي، ولد لآباء عانوا من العبودية.
خلفية قاسية جداً.
جداً، وكان يقود اجتماعاته بتواضع شديد، حتى أنه كان يضع رأسه أحياناً داخل صندوق أحذية أثناء الصلاة.
صندوق أحذية؟ لماذا؟
لكي لا يلفت الانتباه إلى نفسه، بل يوجه التركيز للعمل الإلهي.
ونحن نتحدث عن أمريكا في عام 1906،
عصر التمييز العنصري الصارخ،
عصر قوانين الفصل العنصري أو ما يعرف بجيم كرو، حيث كانت التوترات العرقية بين البيض والسود في ذروتها. مجرد جلوس رجل أسود بجانب رجل أبيض في مكان عام كان يعتبر جريمة تستوجب العقاب.
وسط هذا الجحيم العنصري حدث أمر لا يصدق في شارع أزوسا.
ما هو؟
الروح الذي سكب هناك جعل الرجال والنساء، البيض والسود، الأغنياء والفقراء، يبكون ويصلون ويتعانقون معا في نفس القاعة.
شيء يفوق الخيال في ذلك الزمن.
لكن المحك الحقيقي ظهر عندما جاء تشارلز باراهام لزيارة المكان.
من هو تشارلز باراهام؟
هو المعلم السابق لسيمور، وهو رجل أبيض، براهام، كان يعلم بلاهوت الروح، لكن عندما رأى هذا الاختلاط العرقي بعينيه لم يحتمل ذلك.
أصيب بالصدمة،
أصيب بالاشمئزاز، وانتقد الحركة بعنصرية واضحة، واصفا إياها بأنها مخيم مظلم. لم يستطع تقبل فكرة التخلي عن تفوقه العرقي.
هنا يظهر التناقض المرعب بين ادعاء المعرفة النظرية وبين التطبيق الفعلي.
بالضبط.
براهام كان يبحث عن ظواهر ومعجزات، لكنه فشل في رؤية المعجزة الأكبر التي تحدث أمامه، وهي كسر الحاجز العرقي. ما أدركه ويليام سيمور بعمق، والذي كان امتدادا مباشرا لرسالة سفر أعمال الرسل، هو أن الدليل الحقيقي على وجود هذه القوة ليس فقط التحدث بلغات أو حدوث معجزات شفاء،
بل ماذا؟
بل في قدرة هذه القوة على غسل الخطوط اللونية والعرقية. سيمور فهم أن الروح لا يصنع معجزات فردية ليترك المجتمع منقسما وممتلئا بالكره. المصالحة الحقيقية وتجاوز التحيز العرقي هي المعجزة الأعظم،
وهي الرسالة الممتدة من يوم 50 وحتى اليوم.
يا لها من رحلة مذهلة ومكثفة بين هذه المصادر. دعونا نجمع خيوط هذا الاستكشاف المعمق.
تفضلي.
ما نراه هنا ليس مجرد نصوص قديمة تروي أحداثا تاريخية، بل هو تشريح لآلية بناء مجتمع يتجاوز كل ما يخترعه البشر لتقسيم بعضهم البعض،
سواء كانت حواجز ثقافية، عرقية، طبقية أو جندرية.
مجتمع يعلي من كرامة الإنسان فوق الممتلكات والمكانة الاجتماعية الموروثة، وكل هذا لم يحدث بجهد بشري أو كفاءة تنظيمية،
بل بقوة خارجية مكنت الأفراد من التخلي عن كبريائهم والجلوس معا على مائدة واحدة.
هذا السرد يذكرنا بأن التغيير الجذري والمستدام لا يبدأ من تغيير القوانين من قمة الهرم السلطوي،
بل ينبع من تغيير نظرة الإنسان تجاه الآخر،
من الاستعداد الحقيقي للانسلاخ عن الامتيازات ومشاركة الحياة مع أولئك الذين نعتبرهم في العادة مختلفين أو حتى أعداء.
طيب، دعونا نضع كل هذا في سياق واقعنا اليوم للمستمعين.
أمر ضروري. المصادر تؤكد أن هذه المهمة لم تكن يوما محددة بنهاية جغرافية أو زمنية، بل هي حركة مستمرة للوصول إلى أقاصي الأرض،
مستمرة حتى اليوم.
وهذا يتركنا أمام تساؤل يستحق التأمل العميق. نحن نعيش اليوم في عالم شديد الاتصال بفضل الشاشات والهواتف، لكنه في الوقت ذاته يعاني من انقسامات
وخوارزميات تغذي الاستقطاب الفكري والعنصري أكثر من أي وقت مضى.
إذن ماذا يعني حقا أن نعبر حواجزنا الثقافية اليوم؟ وإذا كانت الخرائط القديمة قد اكتشفت بالكامل، فأين تقع أقاصي الأرض التي يطلب منا الوصول إليها الآن؟
سؤال صعب.
هل هي منطقة بعيدة في قارة أخرى، أم أنها تبدأ عند عتبة باب الشخص الذي يختلف معك تماما في الرأي وتراه كل يوم؟ أترك للمستمعين هذا التساؤل للبحث والتأمل الذاتي. شكرا لاستماعكم.